أو الكبر موجبا لإسقاط الفدية، وليس على ذلك دليل. وقولهم: وإن قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يضره إن كان في آخره، لأنه بني على أصل، ويضر إن قال في أوله لأنه لم يبن على أصل. فيه نظر، فإن هذا الذي عليه ولا يمكنه أن ينوي غير ذلك إلا نية تقديرية فرضية لا نية واقعية، والتفريق بين الأمرين غير وجيه. فإنه إن كان لا يجزي في أوله فلا يجزي أيضا في آخره، وإن كان يجزي في آخره وهو الصواب فكذلك يجزي في أوله. ومما يوضح هذا أنهم قالوا كل يوم عبادة مستقلة لا يبطل ببطلان غيره ولا يصح بصحة غيره، ولم يثبت من المفطرات سوى الأكل والشرب والجماع ونحوه إذا فعل ذلك متعمدا، وكذلك الحجامة. وأما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، وقياسه على هذه الأمور غير صحيح لوجود الفرق بينهما وشرط الإلحاق أن لا يكون بين الملحق والملحق به فرق بوجه، وإلا فالأصل عدم التفصيل. وكذلك الصحيح أن المجامع والمدامع ناسيا أو مكرها أنه لا فطر عليه ولا كفارة، لأنه إذا كان الأصل الذي هو أصل المفطرات قد عفي فيه عن النسيان، فالجماع كذلك، ولأن الله عفى عن الناس والمخطئ مطلقا، ولأن فعل المحظور في العبادة نسيانا لا يؤثر في إبطالها والله أعلم. والصحيح عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدم وروده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر بعض الفقهاء أن المسافر إذا علم بأنه سوف يقدم غدا إلى بلده لازمه أن يصوم ذلك اليوم. إذا كان في الطريق يعلم أنه سوف يصل في الظهر أو بعد الظهر أو نحوه، قالوا عليه صيام ذلك اليوم لأنه سوف يقدم فيه أو في آخره، ولم يجوزوا له الإفطار. وأما الشيخ بن سعدي فيقول له الإفطار لأنه لا يزال على سفر، لأن الله تعالى يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهو لا يزال على سفر. فإذا كان كذلك فلا نقول له صم هذا اليوم لأنك سوف تصل إلى أهلك في أثناء النهار، نقول له أنت لا تزال أهلا للرخصة إلى أن تصل إلى أهلك، تقدم أنه إذا وصل إلى أهله فإن عليه الإمساك بقية يومه، لأنه زال العذر، وهو قوله أو على سفر. الآن ما بقي على سفر، ولكن عليه أن يمسك بقية يومه ولو كان قد أكل في أول اليوم، ولو كان سوف يقضيه. ولم يتعرض المعلم لحكم الصيام في السفر. المختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفطر أفضل، ويقول إن هناك من يقول لا يجزئ الصوم في السفر، ومن صام في السفر فعليه القضاء عدة ما سافر فيه ولو كان صائما، وهو قول الظاهرية كابن حزم، أخذوا ظاهر الآية: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيقولون كل من كان مسافرا أو مريضا يلزمه أن يصوم من الأشهر الأخرى عدة أيام سفره أو أيام مرضه. ولكن الجمهور على أن في الآية مقدر، أي ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، أي يقضي بعدة ما أفطر من أيام أخر. فأما إذا صام فإنه لا نلزمه أن يصوم مرتين، وذلك لأنه أدى الواجب الذي عليه، تكلف وصام في السفر فلا يلزمه أن يقضي تلك الأيام التي صامها، بل تكفيه ولو صامها في السفر أو في المرض. ثم سبب الرخصة في السفر أن السفر مظنة المشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نومته فليسرع البيع. وهذا في الأزمنة المتقدمة كان المسافرون يلقون شدة في سفرهم وصعوبة، أدركنا ذلك عند السفر على الإبل أو على الأرجل، فكان أحدنا يمشي 5 ساعات على قدميه متواصلة في الشمس وفي السموم، وإذا ركب على البعير فإن البعير يهزه، وإنه أيضا تصهر الشمس في صدره أو في ظهره أو في جنبه أول النهار ووسطه وآخره، فكان السفر فيه صعوبة. ومع ذلك كثير منهم يصومون، حتى في العهد النبوي. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا غزوة الفتح في رمضان ومعه المسلمون 10,000، ثم إنهم صاموا كلهم 8 أيام من المدينة إلى أن قربوا من عسفان، 8 أيام وهم يصومون. ثم قيل: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر وأمرهم بالإفطار، وذلك لقربهم من العدو. وقال لهم: إنكم قد قربتم من عدوكم والهقر أقوالكم، فأمرهم بالإفطار ليتقووا على قتال عدوهم. ولما بلغه أن بعضهم لم يفطر أنكر عليهم وقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فصيامهم 8 أيام دليل على أن الصوم جائز، وكذلك ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني أنهم يرون أن من عنده قدرة وعنده تمكن فإنه يصوم ولا ينكرون عليه. هذا الحديث حديث أنس الصحيحين، وكذلك أيضا حديث أبي الدرداء في الصحيحين يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى أن أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا أيضا سفر في رمضان، ومع ذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم، وصام أيضا عبد الله بن رواحة، وترخص الباقون وأفطروا، وذلك لشدة الحر. كذلك ما جاء أيضا في الصحيحين عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي كان كثير الإسفار، وكان يحب أن يصوم تطوعا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فدل على أن الفطر رخصة وأنه يجوز أن يصوم في السفر. فهذه أدلة تدل على جواز الصوم في السفر بلا كراهة. ثم جاء أيضا ما يدل على كراهته إذا كان يكلف الصائم، في حديث عن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالحجر. هكذا لما أن المفطرين قدموا الصوام من أثر الصيام تعبوا وسقطوا تحت ظل الشجر لا يستطيعون أن يشتغلوا، فقام المفطرون فضربوا الأبنية، ضربوا خبابا يستظلون بها، أو وضعوا أظلة وأغطية على الشجر، وسقوا الركاب من الآبار، وأصلحوا الظل، وأصلحوا الطعام، وهيئوا المقر. فعملهم هذا وخدمتهم لإخوانهم يدل على فضل الخدمة وخدمة المسافرين. فذكر أنهم صار أجرهم أكثر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وجاء في الحديث عن أبي موسى وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وذلك لما رأى قص رجلا وكانوا في سفر، فرأى رجلا صائما وقد سقط من التعب، والناس حوله ينظرون إليه ويظللونه ويرشونه، فقالوا إنه صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني من البر أي من أفضل الأعمال إذا أدى إلى أن صاحبه يسقط ولا يخدم نفسه، يكلف غيره من رفقته أن يخدموه، فإنه ليس عملا مبرورا حيث كلف أصحابه. وجاء في رواية في حديث أن قوما قادموا من سفر فجعلوا يمدحون صاحبا لهم فيقولون: ما كنا في ليل إلا وهو قائم، ولا كنا في نهار إلا وهو صائم. فسألهم: من الذي يخدمه؟ حتى قال: من الذي يرفع متاعه على بعيره؟ ومن الذي يحط رحله؟ ومن الذي يصلح طعامه؟ فقالوا: نحن. قال: فكلكم خير منه، يعني أنه من آثار الصيام كلفكم وأتعبكم في خدمته. فدل هذه الأحاديث دلت على أن الصوم في السفر جائز، ولكن إذا أتعبه الصيام وأرهقه وأحوجه إلى أن رفقته يخدمونه ويقومون بحاجته ويصلحون طعامه ويسقون بعيره ويرفعون رحله ويحطونه ويرتبون له، فإن الفطر أفضل حتى لا يكلف رفقته. هكذا كانت الأسفار قديمة. لذلك رأى شيخ الإسلام أن الفطر أفضل لئلا يكلف غيره، ولأن هناك من يقول لا يجوز الصوم في السفر، وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون الصوم أفضل في السفر. لماذا؟ لأنه إيقاع للعبادة في زمانها الذي هو الصيام في رمضان، حيث أن هذا الشهر هو شهر الصيام، فإذا صامه في وقته فقد فعل ما هو الأفضل. هكذا ثم يستدلون بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحر الشديد كما حصل في حديث أبي الدرداء وكما في غزوة الفتح وكانت في سنة ثمان، أي أنه والجيش صاموا 8 أيام وهم في السفر، ولما قربوا من عدوهم أمرهم بالإفطار ليكون أقوالهم، فدل ذلك على أن الصوم في السفر هو الأفضل إلا عند المشقة. فعلى هذا يكون للمسافر 4 أحوال: الحالة الأولى أن يصوم مع المشقة، وهذا مفقود. الحالة الثانية أن يفطر مع المشقة، وهذا فاضل. الحالة الثالثة أن يصوم مع عدم المشقة، وهذا فاضل. الحالة الرابعة أن يفطر مع عدم المشقة، وهذا مفضول. في هذه الأزمنة خفت المشقة أو كادت أن تزول، وذلك أولا لقرب المسافات، فإن السفر كان قديما يطول وقته، كانوا يبقون بين الرياض وبين الأحساء 10 أيام، ولا شك أن هذا يكلفهم، وكانوا مع ذلك يمشون، يمشي أحدهم 5 ساعات أو 6 ساعات، وكذلك يكونون في شمس شديدة. أما الآن ف3 ساعات أو 4 ساعات هذا الطريق. كانوا قديما تسخرهم الشمس، وأما الآن فغالبا الركاب يركبون في ظل في حافلات أو في سيارات مظللة أو في قطار مظلل أو في الطائرة، وكذلك أيضا الغالب أنها مكيفة، عندهم هذا التكييف الذي يروحهم فلا يحسون بحر ولا يحسون بشمس. وأيضا يبقون زمنا قليلا ثم يصلون إلى أهليهم أو إلى مقصدهم الذي يقصدونه، فيصلون بدون كلفة وبدون مشقة. فالسفر الذي قال فيه السفر قطعة من العذاب خف ذلك العذاب الذي جاء في هذا الحديث. فعلى هذا نقول الفطر جائز والصوم أفضل، لعدم المشقة، ولأن الصحابة اشتكوا المشقة لما وصلوا إلى عسفان، وقالوا إن الناس قد شق عليهم الصيام، فما أفطر إلا بعدما اشتكوا إليه المشقة. ومعلوم أيضا أنهم في الثمانية الأولى قد شق عليهم، ولكن تحملوا وصبروا. فعلى هذا المشقة قلت أو زالت، سواء كان السفر برا أو جوا، سواء في سيارات حافلات أو صغيرات أو في قطار. الأصل أنه ليس هناك مشقة، فأيما أفضل؟ الأفضل الصوم مع عدم المشقة، ولا ننكر على من أفطر أخذا من تسلية هذا السفر، مع أن هناك من لا يسميه سفرا ولا يرخص في رخص السفر، فقد اشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يسمي الزمن القصير سفرا، فيقول إن السفر يقدر بالزمان لا بالمساحة، يقدر بالزمان الذي يقطع فيه ذلك الطريق، فإن قطع الطريق في يومين أو في يوم ونصف فهو مسافر، ولو كانت المسافة قصيرة، ولو 40 كيلو أو 50 كيلو، إذا لم يرجع إلا بعد يومين أو يوم ونصف، وإن قطعه في يوم أو في ليلة، ولو قطع 1000 كيلو أو 500 فإنه لا يسمى مسافرا. وضرب مثلا بركوب الفرس لأنه أسرع المراكب، أسرع المركوبات في زمانه، فهو يقول لو ركب رجل فرسا سابقا وقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين ورجع في يومه فلا يسمى مسافرا، يعني لا يقصر ولا يجمع ولا يفصل ولا يزيد في مدة المسح. ولو قطع مسافة قصيرة في زمن طويل فإنه يسمى مسافرا. وبكل حال هذا رأيه مشايخنا أو أكثرهم يعدونه مسافرا، ولكن يرخصون في الصيام، وذلك لوجود الأدلة التي تدل على الصيام في السفر. فعلى هذا قول المؤلف أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله. المؤلف يمكن كتب هذا الكتاب قبل 50 سنة أو أكثر، لأنه مات في 78، أي له 56 سنة بعد وفاته، وتلك السنوات ما كانت فيها هذه الحافلات، ولا وجدت فيها هذه المكيفات السيارات، ولا وجدت هذه الطرق المتفلتة التي تقرب البعيد. فلذلك بنى على ما كان في زمانه، من أن السفر بعيد، يمكن أنهم من القصيم إلى الرياض يبقون في السيارات، في السيارات الحافلات وإن كانت قليلة، أو في الشاحنات وهي الغالب يبقون يومين أو أكثر من يومين. وكنا أيضا نقطعه في يومين أو يوم ونصف، مع أن المسافة بيننا وبين الرياض نحو 170 كيلو، وذلك لصعوبة الطريق. وبكل حال فهو يقول لا يلزم المسافر الصيام، ولو علم بأنه يقدم على أهله في ذلك اليوم، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة، فإن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. علم الله تعالى أن السفر مشقة، فلذلك قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فرخص في السفر في الإسقاط لأجل اليسر. وأكثر الناس اليسر عليه أن يصوم في السفر لأنه لا مشقة عليه، وكثير منهم يفطر ويشق عليه القضاء يثقل عليه، حتى أن بعضهم لا يقضيه إلا في شعبان، وبعضهم يموت عليه ذلك اليوم الذي أفطره، أو عليك اليومين يموت وهي عليه يموت في أثناء السنة، وبعضهم يغفل عنه حتى يدرك أو رمضان الثاني. وهذا التفريط، فنقول له: صيامك في السفر أرفق بك، حيث لا مشقة وحيث لا يكلفك القضاء. يقول المؤلف: لم يستثني حالة من الأحوال. يقول: ولأن من علم أنه يقدم في الوقت، من علم أنه يقدم إلى أهله في ذلك اليوم، فإنه ما دام في السفر يجوز له قصر تلك الصلاة وجمعها إلى ما يجوز له الجمع فيه، ولو علم بأنه يقدم. ها هنا مسألة قديما كانت موجودة، وهي جمع التقديم. جمع التقديم إذا دخل عليه وقت الظهر وهو في الطريق، وعلم أنه يصل قبل العصر، فهل يقدم العصر ويصليها في السفر مع الظهر، أو لا يصليها إلا إذا قدم، لأنه يعلم أنه سوف يصل قبل دخول وقتها؟ الفقهاء ما كان هذا متصورا عندهم. الغالب أن المسافر لا يقدم إلا بعد انتهاء مدة الوقتين، فلأجل ذلك ما صوروا هذه الصورة، ولكنها وجدت عندنا. فلذلك كثير من المشايخ هداهم الله توسعوا في ذلك، فقالوا يجوز له أن يقصر وأن يجمع ولو علم بأنه يقدم، فتوسع الناس في ذلك، صار أحدهم إذا أقبل بقي بينه وبين البلد 30 أو 40 كيلو، صلى العصر مع الظهر ركعتين ثم يقدم في الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف، ويجلس في بيته يسمع المؤذن ولا عذر له، وينشغل أو ينام أو يأكل وهو يسمع المؤذن. وقد جاء الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا ليس له عذر. المختار والأقرب أنه لا يصلي العصر، يصلي الظهر ركعتين قصرا ويترك العصر إلى أن يصليها تماما مع الجماعة وفي وقتها. فكونه يقدمها في الساعة 12 أو نحوه ثم يأتي بعد ساعة ويترك صلاة العصر، لا شك أن هذا تفريط. وكونه يصليها ركعتين وهو يعلم أنه سوف يأتي في وقتها، يجيء عليه وقت المحدد وهو مقيم ويقول قد أديتها، يعتبر هذا تساهلا. صحيح أنه روي ذلك عن ابن عمر، ولكن السفر في ذلك الوقت مشقة، أنه جمع في الطريق وقد أقبل على المدينة، ولكن لما جمع ما وصل إلا بعد أن فات وقت العصر أو فات أكثره. فأما هؤلاء الذين يجمعون يقدمون العصر قبل وقتها ب3 ساعات ثم يأتون في وقتها أو قبل وقتها بمدة، وينام أحدهم أو يجلس بدون عمل وقد وجبت عليه هذه الصلاة الجماعة ووجبت عليه 4، فإن هذا تفريط. وبكل حال المؤلف قاس على زمانه، يعني أنه يجوز للمسافر قصر تلك الصلاة وجمعها إلى ما يجوز له الجمع ولو علم بأنه يقدم في ذلك اليوم، لأنه لا يزال مسافرا. يقول: هكذلك الصيام والأحكام المرتبة على السفر لا تنقطع إلا بانقطاع السفر. ذكر بعد ذلك مسألة، يقول: لا كلام صاحب الرب المربع، يقول: لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لأجله عنه. فهذا فيه نظر ظاهر، لأنه مكلف فلا يسقط عن الأمران الصيام أو بدله، وليس اجتماع عذر السفر عذر المرض أو الكبر موجبا لإسقاط الفدية، وليس على ذلك دليل. صورة ذلك أن الفقهاء قالوا: الكبير الذي لا يطيق الصيام والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر وعليه فدية، وحملوا على ذلك الآية الكريمة، ويقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية يعني يطلقونه مع كلفة ومع مشقة، الذين يطلقونه مع كلفة، على الذين يطلقونه فدية طعام مسكين. فالذي يفطر للمرض أو للكبر عليه أن يطعم عن كل مسكين يوما. ثم إنهم قالوا إذا اجتمع العذران، إذا كان مريضا ومسافرا، أو مريضا وكبيرا ومسافرا، فلا قضاء ولا فدية. القضاء لأنه عاجز، والفدية لأنه معذور بالإفطار، معذور بالإفطار في السفر. ولأن الله قال أو على سفر، ولأن المسافر الذي يقضي هو الذي يكون قادرا. خالفهم أو انتقد ذلك الشيخ بن سعدي في هذا، فهو يقول لا يسقط الأمران إذا كان يفطر في الإقامة ويطعم، فكذلك في السفر هو مفطر وعليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا سواء كان مقيما أو مسافرا، لأنه أفطر لهذا العذر الذي هو المرض أو الكبر. الإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولو دفعة واحدة، كما ذكر عن أنس رضي الله عنه لما كان في آخر عمره، لأنه عمر مات وعمره 103، لما كان في آخر عمره كان إذا دخل رمضان أمر فجمع له 30 مسكينا وأطعمهم في أول ليلة، يعني فطورا وعشاء إلى أن يشبعوا، واكتفى بذلك عن الصوم المشقة، مشقة الكبر. ولم يذكر أنه يقول إذا سافرت فلا إطعام ولا صيام، بل الإطعام عليه على كل حال سواء كان مقيما أو مسافرا. ثم يقول قولهم هذا أيضا في زاد المستقنع وفي الروض المربع، ومن قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يغفر فرضه، سواء كان في آخره أو في أوله لم يغفر فرضه. يقول إن كان في آخره لأنه بنى على أصل، ويضر إن قال في أوله لأنه لم يبني على أصل. المشهور أن الفقهاء قالوا أنه إذا نوى نية مترددة فلا يصير فرضا، وذلك لأن النية لا بد فيها من الجزم. فلو أن إنسانا قال إذا كان الغد مثلا صبح الأربعاء من رمضان فإنه فرضي أنا سوف أصومه، فإن كان من رمضان فهو فرضي وإلا فهو تطوع، فهل يصح ويصير فرضه؟ يقولون لا يصير فرضه، لكن فرق بعضهم بين أوله وآخره، يقولون إن كان في آخره لم يصر فرضه لأنه بنى على الأصل، وبعضهم يقول لم يضره لأنه بنى على الأصل، الأصل أنه ليس من رمضان فبنى على أصل وكان ذلك في آخر النهار، ويضره إن كان في أوله لأنه لم يبن على أصل إن قال ذلك في أوله، يعني في أول اليوم. يقول هذا فيه نظر، فإن هذا الذي عليه، يعني قد تقدم أن المؤلف اختار أن الإنسان إذا كان أنه إذا كان في سفر، فأنه إذا شك في ذلك اليوم أو جاء الخبر بعد في ذلك اليوم في أثنائه أنه يصير فرضه ولا قضاء عليه، وبنى على ذلك. كل لو قامت البينة في نصف النهار فإنهم يمسكون بقية نهارهم ولو كانوا قد أكلوا ولا يقضون. وقد ذكرنا أن هذا قول غريب، يقول لا يمكنه أن ينوي غير ذلك إلا نية تقديرية فرضية لا نية واقعية، والتفريق بين الأمرين غير وجيه، فإنه إن كان لا يجزي في أوله فلا يجزي أيضا في آخره، يعني لا فرق بين أن ينوي في أوله أو في آخره، كما إذا أصلح وهو لم يأكل وقال سوف أصوم هذا اليوم، فإن كان هو فرضي، فإن كان من رمضان فهو فرضي، وإن كان من غير رمضان فهو تطوع، ففرقوا بينما إذا قال ذلك في أول النهار وفي آخره. فكأنهم يقولون إنه إذا كان في أوله إن كان في آخره فإنه يجزيه وفي أوله لا يجزيه، وهذا تفريق لا دليل عليه. يقول التفريق بين الأمرين غير وجيه، فإنه إن كان لا يجزي في أوله فلا يجزي أيضا في آخره، وإن كان يجزي في آخره وهو الصواب فكذلك يجزي في أوله. قد ذكرنا أن الصحيح أن من أصبح مفطرا بالنية فإنه يقضي ذلك اليوم حتى ولو لم يأكل. ومما يوضح هذا أنهم قالوا كل يوم عبادة مستقلة فلا يبطل ببطلان غيره ولا يصح بصحة غيره، كل يوم من الأيام فهو عبادة مستقلة. ومعنى ذلك أنه إذا كانت النية في غير ذلك اليوم، كما إذا نوى يوم السبت فقال إذا كان يوم الأحد من رمضان فإني سأصومه وهو فرضي، عزم على أن يصوم يوم الأحد مع أن يوم الأحد ما دخل. فعلى هذا إذا جاء يوم الأحد وصامه ثبت بعد ذلك أنه لم يكن من رمضان، أنه كان من رمضان ولم يعلم إلا في الضحى، فإن صومه فيه تردد، فالمشهور أنه يقضيه. والقول الثاني أنه يجزيه على ما اختاره المعلم. تكلم بعد ذلك على المفطرات، يقول: لم يثبت من المفطرات سوى الأكل والشرب والجماع ونحوه إذا فعل ذلك متعمدا، وكذلك الحجامة. وأما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسه على هذه الأمور غير صحيح لوجود الفرق بينها وشرط الإلحاق ألا يكون بين الملحق والملحق به فرق بوجه، وإلا فالأصل عدم التفصيل. يعني لا شك ولا خلاف في أن الأكل والشرب والجماع يحصل بهما الإفطار إذا كان عمدا، واختلف في الحجامة. ذهب الإمام أحمد إلى أنه يفطر بها، ووافقه على ذلك شيخ الإسلام، ووافقه أيضا ابن سعد هاهنا أن الحجامة تفطر، وخالف في ذلك أكثر الأئمة. الذين قالوا إن الإفطار يكون بالخارج بالداخل إلا بالخارج، والحجامة دم يخرج من بدن الإنسان فلا يكون مفطرا، واستدلوا بأن ثبت في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. هكذا جاء في الحديث، وهو حديث صحيح، ولكن الإمام أحمد كأنه يخطئ من رواه وذكر فيه الصيام، وقال إن الصحيح أن الاحتجام إنما كان في الإحرام، وأن تلاميذ ابن عباس المشهورين بالرواية عنه لم يذكروا الصيام، وإنما ذكروا أنه احتجم وهو محرم. وكثير من الذين ذكروا الصيام ذكروه مع الاحتجام في الإحرام، فقالوا احتجم وهو محرم صائم. وعلى هذا فمعلوم أنه ما أحرم وهو في المدينة، وإنما أحرم في طريقه إلى مكة، ولم يثبت أيضا أنه أحرم في رمضان، إنما عمرته أو عمره هي ذي القعدة، وإذا صام في ذي القعدة فإن صيامه تطوع، والمتطوع أمير نفسه، وإذا كان كذلك فيمكن أنه لما احتاج إلى الحجامة احتجم وهو محرم وصائم ولم يستمر في صومه، بل أبطل صومه وإن لم يأكل بهذه الحجامة. هذا جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث عن ابن عباس احتجامه وهو صائم. واستدل الإمام أحمد بحديث أبطل الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الصحيحين ولكن رواه غيرهم. رواه الإمام أحمد عن ثلاثة من الصحابة، ورواه أهل السنن أيضا عن جمع من الصحابة، وكثر الذين رووه حتى ذكر الزركشي في شرح المختصر الفرقي نحو تسعة، وتتبع الروايات بعضهم منهم الشيخ فريح المهلال ووصلوا إلى 17 صحابي رووا حديث أفضل الحاجم والمحجوم. وإن كانت أكثر تلك الأحاديث فيها ضعف أو فيها مقال، ولكن روايتها من هذه الطرق وعن هذا العدد الكثير من الصحابة دليل على شهرته. فعلى هذا عمل الإمام أحمد بذلك. ولما قيل له إن الإفطار لا يكون إلا بالداخل كالأكل والشرب، قال إنه يكون أيضا بالخارج، فلذلك يقاس على الحائض، فإن إفطارها لأجل هذا الدم الذي يخرج، إفطارها بشيء خارج لا بشيء داخل. فدل ذلك على أنه يحصل الإفطار بهذا، أي بالحجامة لوجود هذه الأدلة. الحجامة إخراج دم من الجسد بهذه الآلة، ولكن جاء في الحديث أفضل الحاجم والمحجوم. إفطار المحجوم لأنه خرج منه هذا الدم، وأما الحاجم فقيل لأنه أعان على الإفطار فيعاقب بأن يقضي. والأقرب أن إفطار الحاجم لامتصاصه الدم، لأنهم كانت المحجمة من كأس بكأس مثل هذه الكؤوس، كؤوس الشراب، ولكن قريب من القعب الذي يحتقن به الدهن نحوه، وله طرف دقيق فهو يلصقه في البدن، ثم إذا ألصقه امتص الهواء الذي فيه، وإذا امتص الهواء الذي فيه حتى يلتصق في الجسد فقد يخرج مع الهواء شيء من الدم فيختلط بريقه، فيكون ذلك سببا في إفطاره. بعدما يمتصه يسد رأس المحجمة بقطنة حتى تبقى تمتص ذلك الدم. في هذه الأزمنة وجدت هذه الأجهزة التي لا يحتاج فيها إلى امتصاص كالأجهزة التي يخرج بها الدم الكثير لأجل التبرع أو نحو ذلك، وبعض المحاجم أيضا لا تحتاج إلى امتصاص إنما يلصقونها وتمتص الدم من البدن. وبكل حال فالأقرب أن الحاجم إذا لم يمتص الدم فلا يفطر، وأما المحجوم فإنه يفطر لكثرة الأدلة على إفطارة. وألحق بعض العلماء به الشر وما أشبهه أن يجرح في أعلى وجهه بجرح ثم يشد على رقبته خيط أو عمامة تخنقه حتى يخرج دم كثيرا من هذا الشرح، ويسمى أيضا الفصد، فصد عرقه وشرطه يعني جرحه، فإذا خرج دم كثيرا فإنه يشبه الحجامة. وأما إذا خرج دم قليل كالذي يخرج للتحليل فإنه لا يلحق بالحجامة. يحتاج كثير من الناس وهو صائم أن يؤخذ منه دم للتحليل من أصبع أو من يد أو نحو ذلك، وهذا يعتبر قليلا، يعني إذا كان في البرواز قدر 3 سنتي أو 4 في البرواز العادي فلا يفطر ولا يلحق بالحجامة. أما الذي يتبرع بدم لمريض ويؤخذ منه دما قد يكون من هذا الكأس أو قريبا منه فهذا شبيه بالحجامة فيفطر. كان المؤلف أيضا لا يرى الحجامة بالقيء، والصحيح أنه يفطر به إذا تعمد، لأنه جاء بالحديث من ذرعه القيء فلاقى الله عليه ومن استقاء فعليه القضاء. فإذا تعمد إخراج القيء بأن أدخل إصبعه في حلقه إلى أن تقيأ ملء الفم من طعام أو من شراب في بطنه صدق عليه أنه تعمد فيقضي. وأما إذا خرج قهريا القيء بأن أحس بشيء له رائحة كريهة أو نظر شيئا مستكرها فغلبه القيء وزرعه فلاقى الله عليه. قول المؤلف هنا أو نحوه والجماع ونحوه يدخل في قوله ونحوه الاستمناء، الفعل العادة السرية، فإنه داخل في إخراج المني فيدخل في حكم الجماع. فإذا استمنى فإن عليه القضاء. وأما المذي فإنه على الصحيح يخرج قهريا فلا يلزمه القضاء، يعني كثير من الشباب بقوة الشهوة مجرد ما ينظر إلى امرأة أو مجرد ما يفكر يخرج منه المذي الذي هو ماء أبيض لزج يخرج من الذكر فلا يفطر خروجه بدون تأمل. وأما إذا قبل أو باشر أو ظن أو كرر النظر إلى أن أنزل فإنه شبيه بالجماع لقوله هنا والجماع ونحوه. لذلك يدخل في ما يجب فيه القضاء الاستمناء وتكرار النظر إلى الإنزال، وكذلك الضم والتقبيل إلى أن يحصل الإنزال، يعتبر ذلك سببا في بطلان الصوم إذا كان متعمدا. وقد تقدم أن الأكل والشرب يعني نسيانا لا يفطر به، وهل يلحق به الجماع نسيانا؟ ذكر بعضهم أنه لا يلحق به، لأن الجماع يكون بين طرفين ويندر أن يكون كلاهما ناسيا الصيام، ولأنه تطول مدته، فغالبا فلا يستمر النسيان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل وقال هلكت وقعت على امرأتي في رمضان، لم يقل له هل أنت متعمد أو ناسي، بل أمره بالكفارة، فدل على أن عليه الكفارة وإن كان ناسيا. فهذا هو المشهور عند الفقهاء، ولكن المؤلف نحوه المؤلف وغيره قالوا إذا فعل ذلك متعمدا. وأكثر الناس في عموم الأدلة التي فيها إسقاط النسيان مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيكون هذا ناسيا أو جاهلا أنه من رمضان. ولقوله في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الناسي فيرفع عنه هذا النسيان. وهكذا أيضا إذا كان جاهلا أنه من رمضان. ذكرت بالأمس أنه في يمكن في سنة 406 أو 405 تأخر خبر رمضان، ولم يأتي إلا في الساعة 11، وقد نام كثيرا من الناس، وأصبح بعضهم لم يعلم بالصيام، ووقع من بعضهم جماع بعد الفجر، وصلى في بيته ونام مع زوجته وجامعها ولم يعلم أنه من رمضان إلا بعدما طلعت الشمس. بعضهم لم يعلم إلا لما ذهب إلى أهل إلى مقر عمله. فدل ذلك فوقع منهم هذا، وسألوا كثيرا من العلماء ومنهم الشيخ ابن باز، فلم يأمرهم بالكفارة مع أن ذلك في رمضان، لكن أمرهم بالقضاء لأنه ما صاموا ذلك اليوم كله أصبحوا مفطرين. وبكل حال فإن العمد لا خلاف في أنه يفطر به من أكل أو شرب أو وطئ عامدا أو استقاء عامدا أو احتجم عامدا. وأما النسيان فإنه الأقرب أنه معذور. ثم إذا رأيت إنسانا في رمضان يشرب أو يأكل ناسيا عليك أن تذكره ولا تقل أطعمه الله وسقاه، لأنه يحب أن تذكره ويحب أن يتم صيامه، ولأن الإنكار عليه من باب إنكار المنكر. وبالحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فعليك أن تغير ذلك لأن هذا من منكر الله. يقول أما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولعله لعل المؤلف ما ثبت عنده القيء حديث في القيء أو لم يطلع عليه، وقد أثبته العلماء. التلميذ المؤلف محمد بن عثيمين رحمه الله ثبت عنده حديث القيء ورأى أنه مفطر. وأما مجرد ما سوى ذلك وكأنه يدخل في ذلك ما فيما سواه إذا دخل في خلقه غبار أو ذباب، أو مثلا تمضمض ودخل الماء في خلقه أو استنشق، مع أنه منهي كما جاء في الحديث في حديث لقيط وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أن ذلك لا يفطر. لو بالغ فدخل في لطنه أن ذلك لا يفطر لأنه غير متأمل. يقول قياسه على هذه الأمور غير صحيح، يعني قياس القيء مثلا على القول بأنه لا يفطر، وكذلك قياس خروج الرعاف على القول بأنه يفطر، وكذلك قياسه إذا صار دخل في حلقه غبار أو نحو ذلك، الأشياء التي ذكروا أنها تفطر قياسها على الأكل والشرب غير صحيح لوجود الفرق بينهما. وشرط الإلحاق أن لا يكون بين الملحق والملحق به فرق بوجهه، إلا في الأصل عدم الإلحاق. ذكر بعد ذلك يقول الصحيح أن المجامع أو المجامع ناسيا أو مكرها لا فطر عليه ولا كفارة. الإكراه الغصب، إذا غصب امرأة غصب امرأته ووطئها قهرا وغصبا فإنها تتم صيامها على هذا القول ولا فطر عليها ولا كفارة عليها. وأما هو فإن عليه الكفارة لأنه متعمد، وكذلك أن لو كان ناسيا، إذا جامع ناسيا أو كان جميع الناسيين المكره والمكره والمجامع والمجامع، إذا كان ناسيين أو مكرهين فلا قضاء ولا كفارة. لقد تقدم أن المكره يحصل في المرأة أنها تكره، أما الرجل فالأصل أنه لا يتصور إكراهه. لو أن إنسانا أدخلت امرأة عليه ليزني بها وأكرهته وقالت ازني بي أو جامعني وإلا قتلتك أو ضربتك، الأصل أنه لا يقدر على ذلك، وذلك لأن الجماع يحتاج إلى رغبة وشهوة، ومع الإكراه لا يحصل منه القدرة على الجماع، فنقول إنه لا يتصور منه الإكراه، لا بد أنه يكون يفعل الجماع راغبا. وأما إذا قدر على الذين يقولون يمكن أنه يكره ولو على المباشرة، ففي هذه الحال لا قضاء ولا كفارة. يقول إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات عفي فيه عن النسيان فالجماع كذلك. إذا تصور أنه ناسي، ولأن الله عفى عن الناس والمخطي مطلقا في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ولأن فعل المحظور في العبادة نسيانا لا يؤثر في إبطالها، فعلها نسيانا فعل المحظور في العبادة نسيانا لا يؤثر في إبطالها. يعني لو مثلا التفت في الصلاة ما بطل الصلاة إذا كان ناسيا، أو تكلم في الصلاة لم تبطل إذا كان ناسيا، فكذلك في الصيام. ختم بمسألة تتعلق بالاعتكاف فيقول الصحيح عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدم وروده، وذلك لأن الفقهاء قالوا يستحب لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف، كل من دخل المسجد أن ينوي أنه في اعتكاف ولو لم يجلس فيه إلا ساعة أو ساعتين، ينوي أنه اعتكاف، ويكون هذا عبادة، لأن الاعتكاف طاعة وعبادة. ولكن الأصل أن الاعتكاف لا يكون إلا زمنا طويلا، وأقل ما ورد يوم كامل من طلوع الشمس إلى غروبها، أو ليلة كاملة من طلوع غروب الشمس إلى طلوعها. فإذا كان ساعة ساعتين أو ثلاث فإنه لا يسمى معتكفا، فالذي يدخل المسجد لقراءة أو لحضور حلقات علمية أو لتعلم القرآن أو حديث أو لتعليم ويعرف أنه سوف يجلس في المسجد ساعتين ثلاث ساعات، فهل يقول أنوي أني معتكف هذه الساعة ليحصل لي أجر الاعتكاف؟ أي لا يشرع ذلك لعدم وروده، ولكن له أجر على دخوله في المسجد، فإن المساجد أفضل بقاع الأرض، خير بقاع الأرض مساجدها. وإذا كان في المسجد فإن له أجر على جلوسه واشتغاله بالذكر أو بالاستماع إلى الذكر أو نحو ذلك. بعضهم قد يتقدم لصلاة الجمعة قبل الدخول قبل الزوال بخمس ساعات، يعني يأتي في الساعة الأولى في أول النهار، يعني الساعة الأولى بالتوقيت الغروبي، ويجلس الساعة الأولى والثانية والثالثة إلى أن يدخل الإمام، فيجلس خمس ساعات، له أجر على جلوسه، ولكن لا يقال أنوي أنك معتكف. الساعة الأولى يعني بالتوقيت الغروبي تبدأ بعد، يعني تدخل بعد نصف ساعة في مثل هذا الوقت. فمثلا لو دخل بعد الساعة الأولى بعد نصف ساعة واستمر إلى الظهر لم يصدق عليه أنه معتكف، لا بد أن الاعتكاف يكون يوما كاملا أو ليلة كاملة. الاعتكاف عبادة بدنية، والقصد منها أن يتفرغ المعتكف للطاعة وينقطع عن الشواغل والقواطع وعن الأمور الدنيوية، ينقطع للعبادة، ولا بد أن يكون فيها وقت يمكنه أن يعمل فيه أعمالا صالحة ويترك فيه شؤونه وشهواته. نكتفي بهذا، غدا إن شاء الله نقرأ المناسك، وبعد غد أيضا نقرأ الجهاد، يعني يوم الخميس، ونتوقف إن شاء الله على البيع.
أثابكم الله سماحة الشيخ. يقول: لماذا لا يكون الإفطار أفضل في كل الحالات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه؟ سفر يعني.
صحيح أن الرخص تفعل عند الحاجة، يحب أن تؤتى رخصه، الرخص تفعل عند الحاجة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة إليها ولا ضرورة ولا تأثير فإنه يكره تتبع الرخص. نص العلماء على أن تتبع الرخص قد يؤدي بصاحبه إلى الزندقة. وبكل حال، رخص الله تعالى في السفر شرعت لأجل الحاجة، فأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يقال ترخص في فلان بكذا.
يقول: إذا نوى أنه قبل شهر رمضان سيصوم رمضان كله، فهل تجزئ هذه النية أم لا بد من تجديدها كل يوم؟
تجزئ، المسلمون عازمون بأنهم لا يفطرون إلا بعذر، فلو قيل لأحد في يوم من رمضان: هل تصوم غدا؟ لا أنكر على من يسأله. أتظن أني أفطر؟ أتتهمني بأني أفطر في رمضان بغير عذر؟ دل ذلك على أنه عازم على أن نية من عقدة في قلبه، فلا حاجة إلى أن يحرك قلبه في كل يوم أني أصوم غدا، أني أصوم هذا اليوم، النية موجودة.
هل فصد حب الشباب يعتبر من الحجامة التي تفطر؟
لا يعتبر، ذلك لأنه إن خرج منه دم فإنه يسير.
من كان يفطر في رمضان دون عذر وكان لا يحافظ على الصلاة وتاب إلى الله، فهل يصوم ما فاته؟
فكان لا يصلي أو لا يصلي إلا قليلا فلا نلزمه بقضاء الصلاة، لأنه قد يترك الصلاة عدة سنوات. وكذلك الصيام، قد يترك الصيام عدة أشهر، فلأجل ذلك اعتد فيه التوبة ويعتبر كأنه أسلم من جديد، ونأمره بالإكثار من النوافل، نوافل الصيام والصلاة.
رجل جامع امرأته في نهار رمضان جهلا منهما في الحكم، ثم علم بعد ذلك، فما الحكم؟
سمعنا أنه إذا كان جاهلا في اختيار ابن سعدي أنه لا قضاء ولا كفارة، ولكن لا بد أنه يلام ويوبخ. لماذا لم تتعلم؟ ولماذا لم تتعرف الأحكام؟ أتبقى جاهلا وأنت بين المسلمين وبين العلماء؟
الاحتلام في نهار رمضان هل يوجب القضاء؟
الاحتلام قهريا ليس اختياريا، فلا يؤثر في الصيام، لكن لا بد ان يغتسل للصلاه اذا احتلم في النهار، وجب عليه الاغتسال سواء في رمضان او في غيره. واما الصيام فلا يضره.
يقول: هل ورد وعيد في الاستمناء؟ وما نصيحتكم للشباب الذين يقعون في هذا الأمر؟
لا شك أن الجمهور على أنه لا يجوز وأنه محرم الاستمناء العدل السرية، ولكن رخص بعضهم كرواية عن الإمام أحمد، وقالوا يرخص له إذا خشي على نفسه تشقق أنثييه، أو خشي على نفسه أن يقع في الزنا أو اللواط أو شيئا من المحرمات، فبعض الشر أهون من بعض. ونصيحتنا للشباب الذين يحسون بقوة الغلمة أن يحاولوا تخفيف هذه الشهوة، أولا ألا ينظروا فيما يثير الشهوة، فإن النظر في الصور التي في المجلات أو التي في الأفلام أو في الشاشات، صور النساء المتكشفات، مما يثير الشهوة، يبتعد المسلم عن النظر فيها. كذلك أيضا الدخول الأسواق التي يتوجد فيها النساء المتكشفات عليه أن يبتعد عنها. كذلك قطع الخطرات والوساوس والتفكيرات إذا خطر على باله تصور امرأة أو نحو ذلك، فإن عليه أن يقطع هذه الفكرة ويحدث نفسه بغيرها. ومما يخفف ذلك العمل الذي فيه كلفة ومشقة، يعني إذا كان الإنسان يثقل بدنه بمشي كثير أو بصعود مرتفعات أو نزول أو بحمل أشياء ثقيلة تحميل أو تنزيل أو بحرث وعمل في الحرث أو نحو ذلك، فإن هذا مما يخفف أثر الشهوة. وعليه أيضا يحمل الصيام الذي يكون معه الجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يراد به الصيام الذي يكون معه الجوع، بأن يقلل من الأكل أكلة السحر ويمشي ويعمل ويحترف حتى يحس بالجوع والظما، فإن ذلك يقطع ويخفف الشهوة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل خدمة النفس أفضل من قيام الليل وقيام النهار؟
إذا شك أن الإنسان إذا قام بحاجة نفسه أنه يكون استغنى عن الناس، وأما إذا أحوج غيره إلى أن يخدمه فإنه قد فعل ما يكلف غيره. كون الإنسان يستغني بنفسه أولى من كونه يحوج غيره. ذكر ذلك في هذا السفر، هؤلاء الذين سقطوا لما كانوا قياما قام المفطرون وخدموهم، أصلحوا لهم الظل وبسطوا لهم الفرش ورشوا الأرض تحتهم وسقوا ركائبهم وحطوا رحالهم وأصلحوا طعامهم، خدموهم، يعتبر ذلك خدمة الرفقة فيه أجر. ذكر ابن رجب أن كثيرا من الصالحين إذا حجوا يشترط أحدهم على رفقته أنه يخدمهم: أشترط عليكم أنني كخادم لكم. فيغسل ثيابهم ويغسل أوانيهم ويصلح طعامهم ويسقي رواحلهم ويعقلها إذا بركت ويطلقها إذا أراد، ويرعاها أو يعلفها ويملأ قربهم، يخدمهم ليحصل بذلك على الأجر.
أثابكم الله. يقول: اقتربت من شخص مبلغا من المال قدره 12,000 ريال، فهل يجوز لي أن أسدد هذا الدين على دفعات أقساط؟
يجوز ذلك، ولكن إذا طلبه صاحبه حيث أنه قرض فإنك تحاول أن تدفعه له دفعة واحدة، لأن المقرض محسن، ولأن القرض لا يتأجل. لكن إن سمح وقال: أرخص لك أن تعطينيه على دفعات، لك ذلك.
هل الكلام في الصلاة للضرورة الشديدة يبطل الصلاة؟
لا يبطلها إذا كان لمصلحتها، وأما إذا كان لغير مصلحتها فإنه يبطلها ولو كان هناك ضرورة.
يقول: حصل لوالدي حادث سيارة وماتت أختي معه، وأصبح في حالة إغماء وما أفاق إلا بعد رمضان، فأيهما يبدأ بالصوم، صيام رمضان أم بصيام الشهرين؟
صيام رمضان، لأنه فريضة، لأنه إذا أخره سنة لزمه مع القضاء كفارة، وأما كفارة القاتل فله أن يؤخره لسنتين.
أمتلك قطعتي أرض من قبل 3 سنوات ولم أزكيها إلى هذا الوقت، فهل أزكي السنوات التي مضت كلها؟ يقول أمتلك قطعتين من أراضي ما زكي من 3 سنين.
صحيح أنه لا زكاة فيهما حتى تباع. مر بنا أنه إذا باعها يستقبل سنة، والقول الراجح أنه يخرج زكاة سنة ولا يخرج بقية السنوات.
يقول إذا نزل المني بسبب قلق شديد هل يوجب الغسل؟
لا يوجبه. بعض الناس يخرج منه مني بعد البول، يخرج يسيل سيلان كسيلان البول، وهذا لا يوجب الغسل ويسمى الودي. إنما يجب الغسل إذا خرج المني دفقا، يعني يندفع اندفاعا وخرج بلذة، يعني صاحبة لذة حال الخروج، وإلا فلا غسل.
أثابكم الله. يقول قمت بالعمرة وعندما انتهينا من العمرة صلينا الظهر مع الجماعة 4 ركعات وجمعنا العصر وصليناها قصر 2 ركعات لأننا كنا متعبين، فما حكم فعل هذا؟
لكانوا قد عزموا على الرحيل فلا بأس بجمع الجمعة والعصر إذا كانوا سوف يمشون ولا يقفون إلا المغرب أو قرب المغرب، فيشق عليهم الوقوف لصلاة العصر في الطريق، هذا هو الأقرب. الفقهاء ما كانوا يتصورون أن المسافر يصلي جمعة، ولا كانوا يتصورون أنه يمر بيوم الجمعة بعشرة جوامع أو نحوها، فلذلك قالوا لا تجمع الجمعة مع العصر، هذا تصورهم. ولما جاء في هذه الأزمنة هذه السيارات التي يمر المسافر فيها يوم الجمعة بعدة مساجد فيها جمعة، رأينا أنه إذا كان جادا فله أن يقدم العصر ويصليه مع الجمعة حتى لا يقف إلا للمغرب، ولا حرج في ذلك سواء كان في مكة فالذي يعتمر يصلي الجمعة ثم بعد ذلك يخرج يقدم العصر، أو جاءت الجمعة وهو الطريق.
هذا سؤال طويل الشيخ، يقول أن المستشفيات الحكومية في كثير من الدول، دول الخليج قال وغيرها، تحدث فيها أخطاء طبية وقلة الاهتمام وعدم العناية بالمرضى، وكثيرا ما تخرج المرأة منها بعد الولادة وهي تعاني من بعض الآلام نظرا للازدحام الشديد على الغرف، وأما المستشفيات الخاصة فتكون فحوصاتها غالية الثمن وربما يعملون عمليات قيصرية دون حاجة لذلك، والغرض من ذلك كسب المال، وتلك الدول أو بعض الدول تتساهل فيها وزارة الصحة في الأخطاء الطبية، وهذه الدولة أو هذه الدول فيها مستشفيات خاصة يتميز ويتفوق من ناحية قلة أسعار الفحوصات والعلاج، وتوفر الأجهزة الطبية للحالات الطارئة والمستعصية، وكذلك العناية والنظافة وغير ذلك، وأغلب أقسام متخصصة في الولادة وطاقم الممرضات في قسم الولادة كلهن إناث ويتميزن بالمعاملة الطبية، ولكن مع الأسف الشديد عندما تدخل هذا المستشفى تجد كتاب الإنجيل موجود على طاولة الاستقبال وعلى طاولات الممرضات وبعض الكلمات معلقة في لوحات الغرف الخاصة بعد الولادة، ويقال أن في هذا المستشفى كنيسة بعض المستشفيات خارج المملكة، وكثير من النساء التي ولدنا في هذا المستشفى يقولن إن الممرضات لا يتكلمون عن ديانتهم ولا يدعون إليها، وأكثر اهتماماتهم فيما يخص المرأة ورضيعها. السؤال: هل يجوز أن تلد المرأة المسلمة في هذا المستشفى؟ وإذا كان يجوز، فما حكم المال الذي يدفع لهذا المستشفى؟
يظهر أن كثيرا من الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية يداهنون مع المستشفيات الأهلية، فإما أن يكونوا شركاء في تلك المستشفيات التجارية، وإما أن أهل تلك المستشفيات يعطونهم رشوة ويقولون لهم تحولوا علينا، أو يقولون لا تعالج العامة علاجا كاملا حتى يتحولوا إلينا لنأخذ عليهم أجرة، فنحن قد تكلفنا واستأجرنا وأسسنا واستجلبنا هؤلاء من الخارج، هؤلاء الأطباء، وفرضنا لهم رواتب. فإذا كان الناس كلهم يذهبون إلى المستشفيات الحكومية تعطلنا نحن، فأنتم أيها المسؤولون في المستشفيات الحكومية، سواء كنتم أطباء وطنيين أو متعاقدين، لا تنصحوا للمراجعين ولا تولوهم واعتذروا عنهم، لأن ليس عندنا مكان، فإذا عالجتموهم فلا تعالجهم معالة كاملة حتى لا يرغب الناس في هذه المستشفيات الحكومية ولا يتحولون كلهم إليها فتتعطل المستشفيات التجارية. هذا هو الظاهر. ولأجل ذلك نرى كثيرا من المواطنين يفضلون المستشفيات الأهلية مع أنهم يصرفون فيها أموالا طائلة، عشرات الألوف، ويقولون لأنهم أتم عناية ولأنهم أولى ملاحظة ولأنهم أنصحوا ولأن الأماكن عندهم متواجدة. إذا رجعنا المستشفيات الحكومية أعطونا مواعيد أو اعتذروا ليس عندنا سرير أو هذا العلاج ليس عندنا، ليس في هذا المكان، مع أن الحكومة أيدها الله تعبت في تكميل هذه المستشفيات تكميلا كاملا، يعني بالأطباء وطنيين أو متعاقدين، وبالأجهزة الكثيرة، وبالأسرة ونحو ذلك. ولكن مع ذلك كله رأينا أنهم لا يتقبلون المراجعين. وبكل حال إذا كان الإنسان مضطرا أجاز له أن يتعالج في أي مستشفى حكومي أو أهلي. وهكذا أيضا كون بعض المستشفيات الحكومية أو غيرها النساء يعالجن الرجال والرجال يعالجون النساء، لعل هذا أيضا لأجل تمشير الناس عن هذه المستشفيات، تأتي حتى في قلع الأسنان يتولى ذلك امرأة من هؤلاء المتعاقدات، والمرأة يتولى ذلك رجل، هذا لعله من باب الحيلة. الحكومة حاولت كل شيء عناية كاملة، لما ذكرنا لبعض المسؤولين قالوا نحن أعددنا النساء لعلاج النساء سواء من السعوديات أو غيرهم والرجال لعلاج الرجال، ولكن لسوء اختيار المشرفين أو لعدم نصفهم أو بسوء نياتهم أو حقدهم على الإسلام أو المتدينين يخالفون هذه التعليمات، فإذا كان هناك ضرورة اضطر إلى أن تعالجه امرأة فله عذر، أو تعالج المرأة رجل فهناك عذر، الضرورات تبيح المحظورات.
جزاكم الله فضيلة الشيخ. بقي السؤال الشيخ للإخوة ومن أجاب فله هذه الهدية، فتسألهم الشيخ. طيب، ما هو اختيار الشيخ حفظه الله في أقل مدة الاعتكاف؟ اختار الشيخ. أقله يوم يا شيخ؟
نعم.
جزاكم الله سماحة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والعطاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ولا تنسون الإفطار أيها الإخوة.